ليتلخذه يحكمك الله في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، أن تهب المسيئين منا للمحسنين، أن تصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، أن تغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا أجمعين، اللهم آمين. الحديث موصول حول تفسير سورة البقرة حول قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وكما تعودنا أن نتحدث عن إطلالة أو طرفة أو مسألة قبل الدخول في تفسير هذه الآيات الكريمات، إشارة إلى مسألة وردت في خطبة الجمعة وقرأت قراءات مختلفة، وقد وددت أن أعقب على ذلك بين يدي الحديث عن تفسير هذه الآيات الكريمات. لقد كان الحديث في الجملة حول عقلية الممكن. ذكرنا أن المشكلة ليست في المستحيل الذي نتمناه، بل في الممكن الذي ضيعناه. الكارثة ليست في إيجاد المفقود، بل في عدم تفعيل الموجود. الشاعر يقول: وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا ما تولد عتب القدر. وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا ما تولد عتب القدر. الممكن لا يعني أبدا الهروب لا إلى الأمام ولا إلى الخلف. الممكن يعني الواقعية في تفعيل ما هو متاح بين يديك، ثم يظل نظرك متشوفا ونفسك تواقة إلى ما تنشده وإلى ما تتطلع إليه عندما تتوفر أسبابه وعندما تتحقق القدرة على القيام به، والقدرة مناط التكليف. لقد ذكرنا فيما ذكرنا أن الممكن في عهد نبي الله سليمان وقول الله تعالى: فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. هذا هو الممكن في زمنه، وقد آتاه الله ملكا لم يؤته لأحد من بعده. الممكن في زمنه إنه من سليمان: وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. كلمة واحدة: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ممكن في زمن سليمان آتاه الله التمكين. الممكن في زمن ذي القرنين: آتوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفر عليه قطرة، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقوا. الممكن في أيام مؤتة النبي عليه الصلاة والسلام سير جيشا قوامه 3000 مجاهد من أجل رسول واحد أرسله إلى القوم، فتم قتله من قبل الخصوم، فسير جيشا قوامه 3000 مقاتل لينتصر لرسول له تم قتله غدرا، وتم قتله بغيا وعدوانا واستكبارا في الأرض بغير الحق. لكن في المقابل في زمن الاستضعاف، النبي صلى الله عليه وسلم مر على آل ياسر عمار وأمه وأبوه، فقال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. من قبل هذا في حادثة بئر معونة عندما قتل 70 من أصحاب من خيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا من القراء، والقراء يومئذ كانوا سادة الناس، حملة القرآن، حفظة الكتاب العزيز، ولم يكونوا جيشا مقاتلا، إنما كانوا وفد دعوي استنهض واستنفر لكي يبلغ رسالات الله عز وجل، ولكي يوصل القول للناس، لكن القوم غدروا بهم. وكان هذا المصاب من أفجع ومن أنكى ومن أشد الأحداث التي آلمت وأحزنت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يسير جيشا في هذا التوقيت لينتصف 70 من أصحابه، بينما سير جيشا لينتصف لفرد. إيه الفرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية؟ هي حالة الممكن. لسه في المرحلة الأولى الدعوة شارعة في النمو، الجيش آخذ في الاكتمال، ما كان ليرسل بجيشه في لهوات صحراء مفتوحة شاسعة مثرامية الأطراف وجيشه لم يستكمل أسباب التمكين بعد، فاكتفى بأن يستنصر بالدعاء. لقد قنت شهرا يدعو على القوم، إلى أن أنزل الله جل وعلا ما يطيب خاطر نبينا وأصحابه: من يبلغ قومنا عنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. وفي الجملة القرآن الكريم في آيات تتحدث عن الاستضعاف وما هي فريضة المسلم تجاهه، وآيات تتحدث عن الاستخلاف وما فريضة المسلم تجاهه. وذهب بعض أهل التفسير إلى أن آيات السيف ناسخة لآيات الصبر، والنظر الأكثر دقة أن آيات الصبر تعمل في مثل ظروفها، وآيات السيف تعمل في مثل ظروفها. انتبه إلى هذا شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، فذكر أن من كان في أرض هو فيها مستضعف فليعمل بآيات الصفح والصبر والمغفرة للذين لا يرجون أيام الله، ومن كان بأرض هو فيها مستخلف فليعمل بآيات الجهاد في سبيل الله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لكل مقام مقال، وإذا أمكن الجمع بين النصوص فإن الجمع بينها أولى من القول بالنسخ، لأن الجمع بينها إعمال للنصوص كلها، أما النسخ إعمال لبعضها وإبطال لبعضها الآخر، فلا يصار إلى النسخ إلا حيث يستحيل الجمع، أما إذا أمكن الجمع فلا ينبغي أن يصار إلى النسخ بحال. الممكن في واقعنا المعاصر ليس معناه الممكن على المستوى الفردي التعبدي فقط، أن تحول الدين إلى أذكار وأوراد وركعات في المساجد ومسابح وينتهي أمر التدين وتنتهي مساحته عند هذا الحد. اختزال الدين في باب الشعائر التعبدية دسيسة علمانية، اختراق علماني للعقل المسلم، وصمة وبصمة للاستعمار في بلاد المسلمين، استعمار الثقافي، لأنه إن كان قد ذهب الاستعمار العسكري في فترة من الفترات فقد بقي الاستعمار الفكري. ودائما يقال إن استعمار العقل والقلب والفكر والضمير أشد من استعمار الأرض. فاختزال التدين واختزال الدين في شعائر تعبدية، هذا إن هذا هو الدين الكنسي الذي يحاول أن يبشر به القوم عندنا وأن يقيس ديننا عليه، وهيهات هيهات. إن العبادة عندنا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الحكم ما أنزل الله إنما هو عبادة، أن تقضي بين الناس بالحق إنما هو عبادة، أن تجاهد لتكون كلمة الله هي العليا إنما هو عبادة. أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر هذه عبادة. أن تقيم ولاية للحسبة في بلاد المسلمين، أمر بالمعروف متى ظهر تركه ونهي عن المنكر متى ظهر فعله، كل ذلك عبادة. لكن كما قلنا ونؤكد دائما إن شمولية الاعتقاد لا تعني بالضرورة شمولية الحركة. شمولية الاعتقاد أنت تعتقد الدين كله أصولا وفروعا، لكن عندما تتحرك لإقامته أنت تقيم ما هو ممكن لك، ما هو متاح لك. كم من أشياء تكون في عقولنا، في قلوبنا، في عقائدنا، في ضمائرنا، لكننا نعجز عن إقامتها في الواقع. كم نعجز عن نصرة إخوان لنا لا نستطيع نصرتهم إلا بالدعاء. كم تتوق أنفسنا إلى إقامة حكم الله وتطبيق شريعته وإقامة حدوده، ولكننا عاجزون عن هذا، ونعتذر إلى الله بعجزنا، ونسأل الله أن يتقبل منا هذا وأن يغفر لنا عجزنا وتقصيرنا. يبقى إن شمولية الاعتقاد لا تعني بالضرورة شمولية الحركة، إن شمولية الدعوة لا تعني بالضرورة شمولية العمل الفعلي لتحقيق هذه الدعوة في كل تجلياتها وفي كل فروضها وواجباتها في أمر الواقع، لأن ما في القلوب لا سلطان عليه إلا لعلام الغيوب. أما الحركة في الواقع تحكمها ضوابط القدرة مش فقط وغلبة المصلحة، أن يغلب على ظنك رجحان المصلحة على المفسدة، أن يغلب على ظنك رجحان المنفعة على المضرة. مرة أخرى، الجهاد في سبيل الله ليس مشروعا استشهاديا فحسب، إنما هو مشروع لإعلاء كلمة الله، لإقامة الدين، لشفاء صدور المؤمنين، لإغاظة قلوب خصومهم، لكي تركز للحق لواء في أرض الله، لكي توطئ له مهادا فيها. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. إذا أدى الجهاد إلى هذه المعاني كان مشروعا، إذا أدى إلى نقيضه، إلى عكسه، أن تباد خضراء المؤمنين وأن تشفى صدور خصوم الدين، يبقى ليس هذا هو التوقيت الصحيح، إنما ينتقل الواجب إلى إعداد العدة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. من ذا الذي يقول في هذه وفي تلك؟ أهل الحل والعقد في جماعة المسلمين، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. المتاح في واقعنا المعاصر كثير جدا. العمل السياسي متاح، المقاطعة درءا للحرابة وكفا للعدوان متاح، يعني الدعم الأدبي والدعم السياسي والدعم المادي. كم من مجالات وكم من تجليات للمقدور والممكن لما نفعلها بعد، لما نستكمل تفعيلها بعد. فالخلاصة، الحديث عن الممكن لا يعني الانسحاب من الواقع، لا يعني أن تخرج لا إلى الخلف ولا إلى الأمام، إنما يعني أن تميز بين الممكن الذي يمكن أن تقوم به فتستفرغ وسعك وتبذل جهدك في تفعيله، لئلا تضيع تفعيل الموجود تشوفا إلى متعذر أو مستحيل مفقود. ومرة ثانية، وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا ما تولى عاتب القدر. نرجع بعد هذا إلى موضوع اليوم إن شاء الله. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ما هي الأيام المعدودات؟ أيام التشريق 11 12 و13 من ذي الحجة. ما هي الأيام المعدودات؟ أيام العشر من ذي الحجة، من 1 إلى 10 هذه الأيام المعلومات، 11 12 13 هذه الأيام المعدودات. وهذا مروي عن ابن عباس وعن غيره من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وأفتى به كثير من الفقهاء المعاصرين. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ولهذا لا يرخص في صومها، لا تصام أيام التشريق كما لا يصام يوم العيد. استثناء واحد، رخص في صوم أيام التشريق للحاج المتمتع الذي لم يجد الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. هذا الحاج المتمتع الذي لم يجد الهدي يجوز له أن يصوم أيام التشريق 11 و12 و13 من ذي الحجة. فمن تعجل في يومين 11 و12 فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وأنا أعجب ناس يشدون الرحال ويقطعون هذه المسافات البعيدة وينفقون أموالا طائرة في زمننا هذا، ومستعجل يدور على الباكجز الحج شوف أقصرها. أنت فرصة تنسحب من هذا الضجيج، تنسحب من هذه الجلبة لكي تعيش أيام سكينة وأيام طمأنينة. ماذا يضيرك أن تبيت ليلة ثالثة في منى تذكر الله تعالى وتتعرض لنفحات فيها؟ ماذا يضيرك لو أتيت بالحج على وجهه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أيها الناس خذوا عني مناسككم؟ في ناس بتعمل أشياء هي أدخل إلى باب الجنون. يعني مثلا يجي يوم 9 ماشي، يقف عرفة، يطلع من عرفة على مزدلفة يمر مرور، ينزل من مزدلفة على مكة، يطوف طواف لفاضة ويسعى وعلى جدة على بلده. فالحج ما خدش ما شاء الله 24 ساعة وضيع جملة من الواجبات. طب يا حبيبنا أين رمي الجمار والأكواجب الدم؟ أين المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب الدم ندفع دم؟ أين طواف الوداع؟ ما نقولش من طواف لفاضة، طواف لفاضة يصلح أن يكون بدلا من طواف الوداع إذا كان في آخر أعمال الحج، أنت لسه مخلصتش تسعى عايز ترجع إلى منى عشان تقيم فيها ليالي أيام التشريق وعشان ترمي الجمار وفي النهاية تطوف طواف الوداع. إن أخرت طواف الإفاضة فجعلته في آخر يوم يغني عن طواف الوداع، لكن أنت لسه أنت عملته في يوم العيد ولسه لم تزل من الحج أعمال وواجبات لما تؤديها بعد. مهما حاول أن يعتذر هؤلاء، لكن ينبغي أن يفرق بين نفي التأثيم، الشخص اللي يكون معذور عنده مشكلة طرأ له طارئ يعني حزبه أمر مضطر يسافر، هذا الاضطرار ينفي عنه التأثيم لكن لا ينفي الفدية. لكن من لم يكن مضطرا فإن كونه في مقدوره أن يتم العمرة والحج لله عز وجل لكن لم يفعل ذلك يكون آثما وتلزمه الفدية. فالفدية تصحح لك الحج لكن لا ترفع عنك إثم التبعة إن كنت قد فرطت، فعلت ذلك مفرطا ولست ملجأ ولست مكرها ولست مضطرا. وأتم الحج والعمرة لله. ومن ثم قال أهل العلم الحج يلزم بالشروع فيه، العمرة تلزم بالشروع فيها. ما فيش واحد يقول لي يا أخي ما دي الحج رقم 50، ما هي أصلا نافلة في أي يعني، هي أصلا نافلة من البداية. صحيح هي نافلة قبل أن تدخل، إن دخلت فيها يخاطبك قول الله جل جلاله وأتم الحج والعمرة لله. الحج يختلف عن صلاة النافلة، يختلف عن صيام النافلة. صوم النافلة الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، الصائم المتطوع أمير نفسه. لكن الحج العمرة إن دخلت فيهما ولو كان نافلة فيلزمك أن تتمهما، وأتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن أنت أحرمت ورحت وعلى الباب قلت الشيرة دي مضروبة مش هتدخل، قدر الله وما شاء فعل، تذبح الهدي وترك على الله يعني ترجع، ولا يلزمك شيء. إلا إذا كنت قلت يا ربي أنت كان عندك حدث داخل، حس داخلي ان احتمال توقف عند مداخل الحرم، فقلت يا ربي ان حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، يبقى لا يلزمك هذا الهدي. فان احصرتم فما استيسر من الهدي لمن لم يكن قد اشترط على ربه، فان حبسني حابس فما حلي حيث حبستني. واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين يعني 11 و12 يعني يمشي يوم 12، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ليمشي يوم 13 بعد رمي الجمار. وينبغي أن يكون الرمي بعد الزوال إلا من عارض، إلا من طارئ لم تستطع دفعه. أما إن أردت أن تؤدي الحج كما أداه النبي صلى الله عليه وسلم، اجعل رميك في أيام التشريق بعد الزوال واصبر على ذلك، إن هي إلا أيام ستنقضي وستصبح ذكرى جميلة أنك صبرت نفسك لأمر الله عز وجل. الآية بتختم بتقول واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، لأن الحشر في الحج بيذكرنا في الحشر يوم القيامة. الناس يجتمعون في الحج من كل حدب وصوب، وتجردوا من ملابسهم وجاءوا شعثا غبرا ضاحين، يذكرك صورة مصغرة من الحشر الأكبر يوم القيامة. فالله جل وعلا يقول واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ثم قال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، فصاحة والبلاغة والقدر على عرض الكلام واللحن بالحجة، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. اللدد العوج، قوما لدا يعني قوم عوج فيهم عوج. ومن سمات المنافقين إذا خاصم فجر، بل هم قوم خصمون. وهو ألد الخصام، إذا خاصم في خصومته لدد وعوج وفجور واستطالة، لا يردعه دين ولا تحجزه تقوى. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. المفسرون يقولون هذه نزلت في جماعة من المنافقين تكلموا في أمر خبيب وأصحابه، أصحاب حادثة الرجيع. ما حادثة الرجيع؟ يعني خلاصتها أنه قد قدم إلى المدينة رهط من قبيلتي عضل والقارة، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن فينا إسلاما يعني قابلية للإسلام، فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا ويقرؤوننا القرآن ويعلموننا شرائع الإسلام. فبعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من خيرة أصحابه، وجعل عاصم ابن ثابت أميرا عليهم. فلما وصلوا إلى مكان يقال له الرجيع بين مكة عسفان، غدروا بهم وأظهروا لهم الشر والعداوة، واستصرخوا عليهم حيا من قبيلة هذيل فيهم حوالي 200 مقاتل، فألجوهم إلى مكان مرتفع وحاصروهم وأحاطوا بهم من كل جانب، وأمروهم أن يسلموا أنفسهم ولهم الأمان من القتل. طيب قائد السرية عاصم بن ثابت أعلن رفضه أن ينزل في ذمة كافر، وقال لا أقبل جوار مشرك، جعل يقاتلهم يرميهم بالنبل حتى إذا فني نبله طعنهم بالرمح حتى كسى رمحه وبقي السيف، خلاص وصلت إلى قبيل النهاية، فقال: اللهم إني قد حميت دينك أول نهاري فاحملي لحمي آخره، قد حميت دينك أول نهاري فاحملي لحمي آخره. ثم قاتل حتى كسر غمد سيفه. واحدة من نساء المشركين اسمها سلافة بنت سعد، وكان عاصم بن ثابت قتل 2 من أبنائها الأربعة في جهاد في سبيل الله، فقالت: لئن أمكنني الله منه لأشربن في قحف رأسه الخمر. هيب دماغه دي واكسرها وأورها، حط فيها خمرة وأشرب فيها الخمر، نوع من أنواع المبالغة في التشفي والانتقام. وأعلنت أن لمن جاءها برأسه له 100 ناقة، فأراد بنو لحيان أن يحتزوا رأسه فيذهبوا به إلى سلافة فيحصلوا منها على 100 ناقة، إلا أن الله سبحانه وتعالى بعث على جثته النحل فحمته، فلم يدن إليه أحد إلا لدغته، وجاء من النحل شيء كثير لا طاقة لأحد به، قالوا: دعوه إلى الليل، فإذا جاء الليل ذهب عنه النحل. فلما جاء الليل بعث الله سيلا فاحتمله، فذهب بجسمه إلى مكان لم يعرفه ولم يصل إليه. لقد قتل من أفراد سريته 7، وكان هو من بين هؤلاء 7، وبقي 3 آخرون فأعطوهم الأمان من جديد، فقبلوا بالأمان، غير أن المشركين سرعان ما غدروا بهم واقتادوا 2 منهم إلى مكة فباعوهما لقريش، وهما خبيب وزيد بن الدثنة. صحابي الثالث أبى أن يصحبهم فحاولوا فلم يفعل فقتلوه مكانه، ثم انطلقوا بخبيب وزيد إلى مكة فباعوهما. أما خبيب فقد باعوه لبني الحارث، ابن عامر الذي كان خبيب قد قتله يوم بدر، باعوه لأبنائه، فلما عزموا على قتله استعار من بعض بنات الحارث موسى ليستحد بها استعدادا للقتل، يقضي تفثه ويحلق عنته وشعره الزايد، فأعطته، فجاء صبي لها يحبو فجلس على فخذه، فخافت أن يقتله انتقاما، قالها: أتخشين أن أقتله؟ والله ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله تعالى. فكانت تقول: ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، ولقد رأيته يأكل من قطف من عنب وهو موثق في الحديد، وما بمكة يومئذ عنب، وما كان إلا رزق ساقه الله سبحانه وتعالى إليه. ثم خرجوا به من الحرم إلى التنعيم ليقتلوه، فلما صلبوه قال: دعوني حتى أصلي ركعتين، فكان أول من سنى ركعتين قبل القتل، فلما سلم قال: والله لولا أن تقولوا ما بي جزع من الموت لزدت. ثم قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. سأله أبو سفيان في اللحظة هذه: أيسرك أن محمدا عندنا نضرب عنقه وأنك سليم معافى بين أهلك وولدك؟ أنت ما أوقفك هذا الموقف ولا تعرضت لهذه المحنة إلا بسبب اتباعك لمحمد، هل تحب لو كان الآن محمد مكانك نقدمه نضرب عنقه وأنت سليم معافى بين أهلك وأولادك؟ فقال: لا والله ما يسرني أنني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيب أنمله شوكة، مش هو هنا، ما حبش لنا إن هو يفديني ولو بشوكة يشاكها في مكانه الذي هو فيه. أسرت قريش مسلما في غزوة فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه: هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب: كلا، لا سلمت من الردى وتصاب أنف محمد برعافي، صلوات ربي وسلامه عليه. أما زيد ابن الدثنة فباعوه لصفوان ابن أمية فقتله بأبيه. أيضا سأله أبو سفيان: هل تحب أن محمدا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وأنت في أهلك؟ فأجاب نفس الجواب فرضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. نرجع: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. من أهل التفسير من قال إنها نزلت في الأخنس ابن شريق أظهر إسلاما وأبطل كفرا، ومنهم من قال إنها نزلت في فريق من المنافقين تكلموا بسوء في خبيب رضي الله عنه وهو الذي باع نفسه لله تعالى. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. سعي هنا معناه القصد. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، أي فاقصدوا للصلاة، مش معناه تهرول. هنا معنيان للسعي: سعي يعني إسراع مع تقارب في الخطى، هذا السعي الذي يكون بين الصفا والمروة وفي الحج يختلف عن المشي التقليدي العادي. ليس فسعة وليس معناها السعي الذي يكون في الحج إسراع مع تقارب في الخطى، ليس هذا المقصود. المقصود القصد، يعني دع كل شيء واقصد توجه إلى الجمعة حيث ينادى لها لكي تركع مع الراكعين ولكي تشهد الجمعة مع جماعة المسلمين. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. وإنما قلنا هذا إذا نظرا لحديث إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار. فهذا المنافق الذي ليس له همة إلا الإفساد في الأرض وإهلاك الحرث والنسل وهو نتاج الحيوانات، وبالحرث والنسل قوام الحياة البشرية، إذا سعى في الأرض فسادا منع الله القطر فهلك الحرث وهلك النسل، والله لا يحب الفساد، لا يحب من هذه صفته ولا من يصدر عنه ذلك. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاسم، إذا وعظ هذا الفاجر في مقاله وفعاله وقيل له اتق الله وانزع عن قولك وأفعالك القبيحة وارجع إلى الحق امتنع وأبى، وأخذته الحمية والغضب بالإثم، أي بسبب ما اشتمل عليه من الآثام. هذا كقول الله سبحانه: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. ولهذا قال تعالى: فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ثم شرع القرآن وشرعت الآيات الكريمات تحدثنا عن النموذج الآخر. ومن شأن القرآن الكريم كما يحدث لك الأمثلة من أصحاب النار قد لك أمثلة عليا رفيعة من أصحاب الجنة، فهو يقرن الوعد بالوعيد ويقرن الترغيب بالترهيب، يذكر الكفار بأسوأ ما فيهم ويذكر المؤمن بأحسن ما فيهم. عارفين ليه؟ كي يظل العبد ما بين الخوف والرجاء. إذا قرأت أحوال الكفار وقد ذكروا بأسوأ ما فيهم وتقارن حالتك بيهم، والله إحنا لسه فينا الرمأ، لسه ما وصلناش للحد القبيح هذا. ثم بعد هذا إذا التفت وأصغيت إلى ما تنزل في أحوال أهل الإيمان وقد ذكرهم الله تعالى بأحسن ما فيهم، ترى أن بينك وبينهم مسافة لم تزل لما تصل بعد إلى هذا المستوى الراقي الرفيع، فتظل متقلبا ما بين الخوف والرجاء، ترجو رحمة الله وتخاف ذنوبه. إذا نظرت إلى أعمالك وقارنتها بأعمال المحسنين وجدت أن بينك وبينهم مسافة. وإذا قارنت سيئاتك بأعمال الكفار والمنافقين وجدت الحمد لله أن بينك وبينهم جنة، فتظل ما بين الخوف والرجاء، ولا يجتمع الخوف والرجاء في قلب عبد إن شاء الله، خاصة في لحظاته الأخيرة من حياته، إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه الله مما يخاف. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب يحتضر، قال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال: ما اجتمع في قلب عبد في مثل هذا المقام إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه الله مما يخاف. فشرعت الآيات الكريمات في الحديث عن النموذج الثاني المقابل للنموذج الأول: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. صهيب الرومي لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه أهل مكة، مشرك مكة، أن يهاجر بماله، قالوا: وإن أحب أن يتجرد من ماله ويهاجر فعل، جئتنا صعلوكا تربا لا مال لك، عملت عندنا فلوس، عايز تمشي سيب فلوسك ومشي، تطلع بجلدك كما جئت. نعم، ففعل فتخلص منهم وأعطاهم ماله. فأنزل الله تعالى في هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. تلقاه عمر وهو جماعة قالوا: ربح البيع. فقال: وأنتم؟ فلا أخسر الله تجارتكم. وما ذاك؟ فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبله فقال: ربح البيع صهيب، ربح البيع صهيب. بيحكي صهيب القصة بيقول: لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لي قريش: يا صهيب، لقد قدمت إلينا ولا مال لك، وتخرج أنت ومالك، والله لا يكون ذلك أبدا. فقلت لهم: أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني؟ قالوا: نعم. فدفعت إليهم مالي فخلوا عني، فخرجت حتى قدمت المدينة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ربح صهيب، ربح صهيب. بيحكي سعيد بن المسيب هذه القصة في 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 واقع أكثر تفصيلا، يعني فيقول: أقبل صهيب مهاجرا نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعه نفر من قريش، فنزل عن راحلته وانتثل ما في كنانته، ثم قال: يا معشر قريش، لقد علمتم أني من أرماكم رجلا، أنا قناص، السهم عندي بي واحد على طول، لقد علمت أني من أرماكم رجلا، وأنتم والله لا تصلون إلي حتى أرمي كل سهم في كنانتي، والسهم واحد منكم، ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منهم شيء، ثم فعلوا ما شئتم، وإن شئتم دللتكم على مالي وقنيتي بمكة وخليتم سبيلي. فقالوا: نعم. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربح البيع، ربح البيع. صحيح هو قد يكون سبب النزول في حادثة، لكن الآية عامة: ومن الناس، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فتنطبق على هذه الحالة وعلى كل حالة مثلها، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وينطفئ السراج الحياة. كل مجاهد في سبيل الله مخلص جاد صادق مجاهد تنطبق عليه هذه الآية الكريمة، كما قال جل من قائل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ابن عباس يقول: أنفس هو خالقها، أموال هو واهبها، ثم يشتريها بالجنة ثامنهم والله فأغلى الثمن، ثامنهم والله فأغلى الثمن. ثمنهم الله فأغلى الثمن. أسأل الله جل وعلا أن يحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، أن يأخذ بنواصينا إليه أخذ الكرام عليه، أن يردنا وإياكم إليه ردا جميلا، أن يصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليه وإنا من المسلمين، أن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وآبائهم وأمهاتهم وأصحاب الحقوق علينا أجمعين، أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أن يجعل ما نقول حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
الله أكبر الله أكبر. الله